أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: أما لو وضعه في طعام نفسه أو في ملكه فأكله غيره بغير إذنه فلا ضمان، سواء قصد بوضعه قتل الآكل كما لو علم دخول الغير داره كاللص أم لا، إلى آخر العبارة. في هذا المقطع، هذين السطرين، يتعلق المطلب بمسألة عام، مسألة كلية، وهي أنه لو فرضنا بأن الشخص أكل طعام الغير بدون إذن الغير، إما من باب أنه الشخص جعل السم في طعام نفسه ولم يأذن للغير أن يأكل معه، فجاء الغير وأكل، أو جعل السم في ملكه كما لو كان هناك سم أبيض جعله ماذا في بيته، فجاء شخص ودخل البيت وأخذ هذا ماذا وأخذ هذا الكيس معتقدا أن فيه أشياء ثمينة، فماذا فاستعمله أو أكله أو ما شاكل ذلك فمات. ففي هذه الحالة هل يجب الدية أو القصاص أو ما شاكل ذلك؟ والعبارة العام هو الضمان بكل أنحائه. هل يجب الضمان على من جعل السم في طعام نفسه أو في ملكه أو لا؟ وهل يفرق في ذلك بينما لو كان قاصدا لقتل الغير أو لا؟ كما لو كان يعلم بأن هذا اليوم سيأتي اللص فجعل السم في طعام نفسه، طعام نفسه، فجعل السم فيه وهو يعلم أن اللص لو دخل البيت سيأكل من الطعام، ودخل اللص في تلك الليلة وأكل من الطعام فمات هذا اللص، حال كون الشخص الجاعل يعلم، بل كان قاصدا لقتله بهذه الطريقة، كان قاصد أن يجعل السم قاصدا لقتله. فهل يفرق بين هذه الصور أو أن النكتة واحدة مع فرض جميع الصور؟ المعروف بين الأعلام بأنه في هذه الحالة يسند القتل عرفا إلى من تعدى وأكل مال الغير بدون إذن، فمن جاء في هذه الأمثلة وتسلط على مال الغير فهو غاصب لأنه أكل بدون إذن الغير، وحيث أنه غاصب فإنه يسند الفعل إليه إذ هو غير مأذون في الأكل. لو كان مأذونا في الأكل فهنا يأتي البحث، عندنا مباشر وعندنا سبب، أما هنا أصلا هو غير مأذون، فإذا كان غير مأذون ومتعدي فإن القتل يسند عرفا إلى المتعدي إلى الغاصب، فيقول العرف هذا قتل نفسه، الغاصب والمتعدي قتل نفسه لأنه متعدي. فحيثية العدوان والغصب هي التي أوجبت نسبة الفعل إلى هذا الشخص. وبناء على ذلك نقول لا فرق بين كون من جعل السم في طعام نفسه أو في ملكه قاصدا للقتل أو لم يكن قاصدا للقتل، لما قررنا بالأمس ونعيده اليوم. ركزوا في هذا المطلب، إنما نتكلم عن مسألة كان قاصدا للقتل أو لم يكن قاصد للقتل، قاصد للفعل أو لم يكن قاصد للفعل، كل هذه التقسيمات مأخوذ فيها في مرحلة القسمة في المقسم أن يسند الفعل إليه. فإذا صدر منه فعل وأدى هذا الفعل إلى موت شخص معين فيقال عند إحراز أن الفعل أسند إليه، هل هو قاصد الفعل أو مقاصد الفعل؟ هل الفعل يقتل عادة أو لا يقتل عادة؟ هل قصد بالفعل القتل أو لم يقصد بالفعل القتل؟ فالمقسم، وإن نتكلم في هذه القضايا والتفصيلات متى؟ إذا فرغنا في رتبة سابقة عن نسبة الفعل إلى هذا الشخص. والمفروض حسب ما ذكرنا بأن الفعل يسند إلى الغاصب، إلى المتعدي، لأنه ماذا؟ لأنه غاصب ومتعد ومتعدي. فحيث إن الفعل لا يسند أصلا إلى من؟ إلى من جعل السم في الطعام، فلا يبحث حينئذ هل هو قاصد للقتل أو غير قاصد للقتل، هل هو قاصد للفعل أو غير قاصد للفعل، هل هو يعلم بوجود اللص أو لا يعلم بوجود اللص، لا علاقة لنا به لأن الفعل لا يسند إليه. فالقتل نسبة، فنسبة القتل إليه نسبة الأجنبي، فلا علاقة لنا به، واضح. ولهذا يتضح الفرق بين ما تقدم سابقا من أنه كنا نركز على مسألة قصد القتل وعدم قصد القتل، وبينما نذكره هنا في حالة كون الفعل أصلا لا يسند إلى من؟ إلى هذا الشخص الذي جعل السهم. فالفرق بين المقامين أن هناك كان يسند الفعل إليه، فنبحث هل قصد القاتل أو لم يقصد القاتل. الآن سيأتي، الآن سنتكلم، بعد الآن سنتعرض إلى هذا الشر. إذن سيأتي الآن الجواب عن هذه الكلام. إذن اتضح من خلال هذا العرض بأنه حيثية التعدي والعدوان والغصب هي التي أوجبت نسبة الفعل إلى من؟ إلى هذا المتعدي والغصب. فيقال هذا تقصير غاصب بعد، هذا متعدي، أنا لم أذن لك أن تأكل أصلاً. أصلا حتى عنوان السببية الفقهاء ما يسلمون به أصلا في هذا الموضوع، أصلا هذا ما يكون سبب، لأن أنا جعلت السم في طعامي نفسي، لم أذن لك في الأكل، لو أذنت لك في الأكل فيقال حينئذ الجعل مع الإذن في الأكل سبب، ماذا؟ سبب للقتل، فيقال سبب ومباشر، واضح. فيأتي بحث السبب والمباشر أيهما أقوى أيهما أضعف. هنا صرف جعل أصلا، ماذا؟ صرف جعل، وكان الطرف الآخر أصلا غير مأذون، غير مأذون، بل كان غاصبا. نعم، هنا ذكر الفقهاء فرعا يتعلق بهذا المطلب، وهو أن ما صدر من هذا الشخص هل هو فعل محرم أو ليس فعلا محرما؟ فهل يوجد حكم تكليفي على من جعل السم في الطعام أو في ملكه حال كونه يعلم أو يحتمل احتمال عقلائي بأن اللص سيأتي ويأكل الطعام، أو مولص، أو أن شخص سيأتي ويأكل الطعام بغير إذنه؟ إذ قلتم بأن الحكم الوضعي مثابت أو القصاص مثابت، لكن بلحاظ الحكم التكليفي وهو الحرمة، هل الحرمة ثابتة أو غير ثابتة؟ فذكروا كما ذكر الشيخ التبريزي وغيره أيضا بأنه إذا كان الشخص يعلم بأن الغير سيأكل هذا الطعام أو يحتمل احتمال عقلاء ذلك، فلا يجوز له أن يقدم على جعل السم في هذا الطعام بحيث يكون في معرض قتل الآخرين. إذ يجب الحفاظ على ماذا؟ على نفس المسلم أو نفس من هو محترم الدم، يجب الحفاظ على دمه، وهذا خلاف الحفاظ على دمه. إذا أنت جعلت سماً وأدى شرب هذا السم إلى قتله، فهذا خلاف ماذا؟ فهذا تعريض للغير للهلكة والموت، وإن أسند الفعل إلى من؟ إلى نفس الغاصب، إلى نفس غير المأذون، لكنه هذا خلاف أنه ماذا؟ دفع الموت عن الغير. خب نعم، لو كان هذا من باب الدفاع فهل يجوز أو لا يجوز؟ يعني إذا كان يعلم أن الذي سيأتي لص وأراد أن يدافع عن نفسه، عن نفسه، فماذا جعل؟ فجعل السم في العسل، فحينئذ هل يكون هذا الفعل ليس بحرام تكلفة لأنه من باب الدفاع أو لا؟ والسؤال ماذا تقولون؟ نعم. نعم. نقول هذا الجواب عن هذا السؤال مبني على ما تقدم في السنة الماضية، في آخر السنة الماضية في بحث اللص، صحيح؟ في آخر مسألة في بحث اللص في باب الدفاع، اللص محارب، العبارة تذكرونها؟ احنا حافظينها، اللص محارب. بحثنا شلون اللص محارب، المحارب ما النص لا ينطبق على عنوان المحارب، والمحارب درسناه لعناوين من شهر السيف لإخافة الناس في مصرين، واضح؟ اللص ما، فبحثنا بحث مفصل، ذكرنا سيد محمود الشاروني عنده كلام ونقل لكم، راجعوا، راجعتم ما راجعتم ما أدري، واضح؟ وروايات لعله 20 رواية في اللص، نزلت منزلة المحارب، والتنزيل وين مقداره، بحثنا مفصلا. فعلى ما تقدم نقول إن بنينا في تلك المسألة على أن الشارع نزل اللص منزلة المحارب بجميع الآثار، فيجوز قتله ابتداء ولا نحتاج إلى مراعاة التراتبية في الدفع لفع اللص، فحينئذ نقول يجوز له أن يجعل السن فيموت، لأن هذا مبابل الدفاع ولا يشترط مراعاة التراتبية. وإن قلنا كما قال المشهور وكما ذهب الشهيد الأول والثاني بأنه لا بد من مراعاة التراتبية في باب الدفاع، وخصوصا وحتى في مسألة اللص لا يوجد استثناء فيها، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ إذا أمكن دفعه بالأيسر فيكون هذا فعلا محرما، وإن لم يسنده القتل عرفا لأنه متعدي وغاصب، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه ماذا؟ إلا أنه عرفا يقال عرفا حكم تكليفه وهو الحرمة، لأنه يجب حفظ نفس الغير وإن كان لصان، لأنه ما جوز لك الشارع هو دفعه بالماذا؟ بالأيسر فل، مو في الأيسر، الأيسر فل الأحسر فالأصعب، واضح؟ خب، هذا ما ذكره الأعلام، ولم أرى من استشكل في المطلب، وإن كان في النفس شيء نفسي يحتاج إلى تأمل، وهو أنه هل حيثية العدوان والغصب وحدها كافية في نسبة الفعل عرفا إلى الغاصب أو لا؟ إذ ما هو الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ما لو جعل الطعام المسموم في منزل الغير ولم يعلمه؟ مسألة تبقى تقدمت، إذ يوجد مسألتان، تفت لا تخلط بينهم، إذ هنا مسألتان، مسألة تقدمت بالأمس وهو ما لو جعل السم في غير ملكه في طعام الغير ولم يعلمه بالحال، فإنه سيكون هذا كما تقدم من باب القتل العمدي، إذ لا يوجد تعدي من الطرف الآكل، لأن الآكل ملكه أو غير ملكه؟ ملكه، إذ أن هذا الشخص الخادم في البيت جعل السم في طعام صاحب المنزل ولم يعلم صاحب المنزل بالحال، فجاء صاحب المنزل وأكل، هنا لا إشكال، قلنا أنه يسند الفعل إلى السبب لأنه أقوى من المباشر، ولا يوجد حيثية العدوان والغاص. وبين الصورة مسألتنا وهو ما لو جعل السم في طعام نفسه أو في ملكه فجاء الغير وأكل بدون إذنه، فهنا قلتم بأنه يسند الفعل إلى المتعدي إلى غير المأذون، فلا فرق بين الصورة إلا الإذن وعدم الإذن، فهل مجرد عدم وجود الإذن حال كون الطرف الآخر لا يعلم بوجود السم يصح عرفا أن يسند الفعل إليه؟ افرض أن شخص معك مولوس، خلينا نمثل شخص معك في البيت عندك طعام خاص، مشتلك طعام خاص كيكة وجعلت فيها السم، جاء ذاك الغير بدون إذنك وأكل، أكل السم، نعم بلي أكل، حرام لا تسوي، وإن كان لا يسند الفعل إليك عرفا لكن حرام، واضح؟ خب
التوهم بعد ان قلنا خلاص ماكو قصاص تروح تسويها، لا حرام تكليفه كما قلنا. هل مجرد في هذه الصوره لو القيت هذه الصوره على محكمه العقلاء، محكمه عقلاء ولا محكمه، والقيت هذه القضيه، من يقولون انه من هو الذي يوصل اليه لقاتل عرفان؟ وذاك يعترف انا اعلم بان هذا اخوي بيجي ياكل بالعماله خليت ليسه. من اللي يقول محكمه العقلاء ماذا تقول؟ يعلم اذا كان ذاك يجهل تساوى طرف، اذا كان يجهل بان الطرف الاخر سيأكل مقاصد للفعل ولا شيء، كلاهما جاهلان، فحينئذ وان كان يعلم بوجود السم لكن جعله للكلب، جعله للعدو، خب هذا واضح. لا، كان يعلم انه فلان اخي وجاري سيأكل، وذاك مسكين من باب انه على الفحوى، اتوقع انه هذا فحوى او اخوي يرضى. فحينئذ لو القي هذه القضية وقيل لك أنت في خلك في محكمة العقلاء وقيل لك أن شخص جعل السم في طعام نفسه وكان يعلم أن الغير سيأكل منه بدون إذنه وقاصد لقتله، هل بعد هالقيود؟ فهنا هل يقال بأن ذاك أكل بدون إذنه فخلاص يسند إليه القتل، أو أنه لا؟ قل لابد أن نفرق. إذا كان قاصد لقتله يعلم فعرفان يقال مع علمك وقاصدك يسند الفعل إليك. لو ما كنت تعلم بأنه سيأكل، لو ماكو معنى تقصد لما تقصد قتله، لأنك إذا كنت تعلم أنه سيأكل هذا كافي في إسناد القتل إليك. أنا لم أرى من استشكل أمس حسب قبل أمس تابعت كلمات الفقهاء، فلم أرى من استشكل في هذه المسألة، لكن أنا في نفسي شيء وأنتم هاي مسألة إسناد دي مو واضحة أنه يسند خصوصا مع القيود، مع كوني عالما بأن الغير سيأكل قاصد قتل مو مهم، يعلم وهو المفروض بأنه ماذا، أن هذا الفعل مقتل عادة أكل السم، يعني واضح. يقولون لا هو ما في شنو
هو المباشر
يعلم هذا الشخص يعلم بأنه الشخص الآخر سيأكل، ذاك من باب مسكين أنه يفكر أن ذاك يأذن إليه بالفحم وهم أكل، هل العرف يسند إليه؟ وأنا أكلت باب منه كيكة مو باب منه سم.
وجد فيما ذكر الشيخ
الثاني في المسائل أنه ما أجل عذري ما هم الفقهاء واضح، هم الفقهاء يقول أنه ما أذي لأنه لم يأذن له، عدم الإذن يساوق الغاصب، وإذا كان غاصب فيسند الفعل إليه. هل هذا كون غاصب كافي في إسناد الفعل أو يختلف باختلاف الملابسات؟ أنا هذا سؤالي، هل مجرد كون غاصب كافي في إسناد الفعل إليه أو لا بد أن نلاحظ الملابسات؟ لا الإذن الآن لا مفعه اشتباه، داك يقول انت داك التفت هنا في هذه المساله سر دعوه، يعني داك يقول انا علمت بالفحوى ما عندي اذن اصلا، فرض مثلا ماكو اذن
الشيخ،
هل
فرض واضح انه حتى الاكل يعلم انه
هذا واضح، انا باطلاق كلامهم انا اشكالي مو على اصل المساله، اشكالي على ان هذه تختلف باختلاف الملابسات، يعني اذا فرضنا بانه ذاك ما يعلم وهذا ما يعلم، ما هو يقول هذا انت ما تعلم، خب انت حاطط سم للكلب فهذا جاء اكل بدون اذن كسر الفعل اليه، خب ماكو اشكال. اقول في هذا الفرض اطلاق كلامهم، يعني اشكال في الاطلاق هذا الكلام، وهو هذا الفرض، وهو انه كان عالما بان الغير سياكل من الطعام وكان قاصد لقتله خلف على القيود، فهل في هذه الحاله يسند الفعل عرفا الى من؟ الى الاكل، الى الاخذ اللي قاعد في البيت واكل من الكيكه، او انه لا، او انه يسند عرفان الى الاول؟ هي تاملوا فيها، ظاهر كلمات الفقهاء بانه حيثيه العدوان والغصب هي بوحدها كافيه في عدم نسبه الفعل الى من؟ الى الاول، من جعل السام. تاملوا، هي فقط تامل، يعني ما الان احنا نجزم بشيء، بعدين مو بحثنا نجزم وما نجزم، احنا ما عندنا رساله عمليه نكتبها، واضح. فتأملوا في هذا المقطع، لكن لم أرى من استشكال، لكن في أنا مو مطمئن، أنا ارتكازي مو واضح عندي بالنسبة لي أنا يسند الفعل إلى المتعدي والغاصب، واضح على أي حال. ولهذا قال خلنا نقرأ، أما لو وضعه في طعام نفسه، فرق بين ذيك المسألة مسألة ذاك طعام صاحب المنزل، هذا طعام نفسه، أما لو وضعه في طعام نفسه أو في ملكه، وش الفرق بينهم؟ قد يكون طعام نفسه مو في ملكه، هذا وضع السم في مكان، وضع السم في مكان مو في الطعام، عنده سم أبيض جعله في كيس، فذا جاء اللص يعتقد أن هذا دواء غالي الأثمان فسرقه وشربه. واضح مثلا، دير بالك لا تأخذ شيء أبيض. أو في ملكه فأكله غيره بغير إذنه. هل المراد الآن النقطة اللي أثرتها إحنا نثيرها، هل المراد من الإذن هو ما يشمل الرضا القلبي، أو ما يراد هو إبراز الرضا؟ وش قصد بغير إذنه؟ هل بغير إبراز الرضا، أو أن غير إذنه الأعم من الإبراز ووجود الرضا في أفق النفس؟ عندك أفق في النفس ما عندك أفق؟ بلى، في أفق النفس هناك رضا، فما هو المراد من غير إذنه في هذه العبارة؟ اختلف القوم، عبارة المصنف ما يفرق بين الرضا والإذن؟ ما يفرقون؟ فنقول في تحقيق المسألة تفتح نقطة عامة، فائدة فقهية كاملة في كل كتب اللي تمر عليك بل جبتها نعيدها. فنقول هناك فرق بين الإذن كاصطلاح وبين الرضا القلبي. المراد من الرضا القلبي هو طيب النفس الموجود في أفق النفس، والمراد من الإذن هو إبراز ذاك الرضا بمبرز من قول وما شاكل ذلك. ونرى الفقهاء بعض الآثار يشترطون فيها الرضا، يكتفون بالرضا القلبي، ولكن بعض الآثار يشترطون فيها إبراز الرضا اللي هو الإذن. فمثلا في باب البيع لا يصح بيع مال الغير بدون إذنه، وإن كان هناك رضا في أفق النفس. فلو كنت أعلم أن شيخ حسين يرضى ببيع كتابه، يرضى قلبا ببيع كتابه، فقمت وأقدمت على بيع ملك الغير حال كوني أعلم بوجود الرضا، يقال هذا البيع بيع شنو؟ فضولي. الآن ما أحد يكتفي برضا القلبي في باب البيع. لا، الآن نقول الآن شر المطلب يتضح. إذن فيذكرون مثلا في باب البيع عدم كفاية الرضا القلبي، أما في مسائل أخرى كما في دخول دار الغير وما شاكل ذلك يقولون لا نحتاج إلى إبراز الرضا وهو الإذن، بل يكفي الرضا القلبي. فإذا كنت أعلم أن الشيخ حسن يرضى أن أقرأ كتابه وأفتحه، لي أن أخذ الكتاب وأفتحه وأقرأه، لا أحتاج إلى إبراز الرضا. فما هو الضابط في كون الأثر يحتاج إلى الإذن تارة وهو الإبراز، وبين كون الأثر يحتاج إلى شنه؟ إلى الرضا القلبي. فنقول خذها الضابط الكلية، كل ما كان من التصرفات الاعتبارية كالبيع والهبة والشفعة والمزارعة وما شاكل ذلك، التصرفات الاعتبارية التي فيها عقود وإيقاعات، لا يكتفى فيها بالرضا الباطني، بل لا بد من الإذن. فلا يصح بيع مال الغير، ولا إجارة مال الغير، ولا تطليق زوجة الغير. ما طلق زوجتك وهو راضي قلبا زوجة، طلقها، واضح؟ ولا تزويج الغير، زوج واحدة جميلة شفتها زوجتك وزوجتك من فلانة أرضى، أقطع بأنه يرضى بحزرة عباس أنه يرضى، واضح؟ زوجي شابة وكذا غير مزوج بعشر حسنين وزحنا أوقفتنا ما قدرنا نكمل. خب، فإذا كان التصرف تصرف اعتباري من سنخ العقود والإيقاعات، موضوعه هو الإذن. أما إذا كان التصرف تصرف تكويني ليس اعتباري، كالتصرف في ملك الغير قراءته وما شاكل ذلك، دخول الدار، دخول الدار عقد وإيقاع، لو تصرف تكويني خارجي، تصرف تكويني خارجي، ها
هذا لا يشترط فيه الإذ، بل يكفي الرضا القلبي من باب لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. بناء على هذه الضابطة نقول هذا هو الأصل، ولكن نرى في استعمالات الفقهاء تسامح تارة، فيعبرون بالإذن ويقصدون الرضا، ويعبرون بالرضا ساعات ويقصدون الإذن. فالتفت، فهناك مسامحة، هي ملتفت أنا في عقد الفضول بحثهم، فهناك مسامحة في الاستعمال. فنلاحظ مثلا حد المنهاج مال السيد السيستاني السيد الخوئي، فنلاحظ مثلا في كتاب في بحث مكان المصلي، تدرس على العملية صحيح في مكان المصلي، فنلاحظ مثلا لا عبادات شيخ سيد مشغول بهالأيام بالعبادات، خليك بالعبادات تشوف المعاملة. فنلاحظ مثلا في بحث مكان المصلي، خلنا نشوف بحث مكان المصلي، يقول هاي سبحان طلعت كل كرامات،
كرامات هذه الكرامات،
نعم كتاب العجائب الكرامات، يقول نعم مكان المصلي، يقول مسألة مثلا مسألة 540، إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، واضح؟ قال مع عدم الإذن، خوش مراد من الإذن؟ هل هو إبراز الرضا أو مراد الرضا القلبي؟ نقول هي تصرف، اتصالات في ملك الغير تصرف تكويني لو اعتباري عقد إيقاع تكويني، نقول موضوع التصرف التكويني الرضا القلبي، فمتى ما أحرزت الرضا لا يكون هذا التصرف تصرفا غصبيا، فيجوز لك التصرف، فعبر بالإذن ويقصد الرضا. إذ هو علمنا، هو علمنا قال لنا، هو قال لنا أن موضوع مو عندي مو شيء يعني كل شيء من الإعلام، أن موضوع الأثر التكويني هو الرضا القلبي، وموضوع الأثر الاعتباري هو الإذن، لكن عبر بالإذن وقصد الرضا. ولهذا احتاج إلى مسألة بعدين، شوفوا سبحان الله مسألة بعد وش قال؟ قال المراد من الإذن، شفت يقول لا تخلط لا تفكر من إذن إبراز، المراد من الإذن إذن المالك المسوغ، مو إذن المالك في البيع، إذن المالك المسوغ للصلاة، لا مطلق الإذن. خب أعم من الإذن الفعلي أو الإذن التقديري بأن يعلم في حالة أنه لو التفت لرضا، يكتفون في باب البيع، يكتفون في باب البيع، يكتفون في باب البيع لو التفت لرضا، يكتفون لا يكتفون واضح. خب وهكذا تعلم الإذن بالفحوى بكذا 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 كذا، أو مسألة من خلال هذا اتضحت مطلبين، أن الفرق بين موضوع الإذن وموضوع التصرف أن يستعملون أحدهم في مكان الآخر، فإذا عرفنا نطبق في المقام، ما هو مراده من غير إذنه؟ أكله من غير إذنه، يعني غير إحراز الرضا الباطني، الإذن وإن كان يستعمل في إبراز الرضا، لكن هنا موضوع تصرف تكوين لو اعتباري تكويني، فمراده من غير إذن مع عدم إحراز رضا الباطني الموجود في أفق النفس، وليس المراد من غير الإذن هو شرط أنه لا يوجد هناك إبراز للرضا، فليس المراد من الإذن في هذا البحث هو إبراز الرضا، الإذن تصرف تكويني وهو أكل مال الغير، أكل مال الغير مو بيع ولا معاملة، تصرف تكويني، فلا يجوز لك أن تأكل، التفت المطلب، فلا يجوز لك أن تأكل مال الغير بدون إذن، بدون إحراز رضا، لأن متى ما أحرزت رضا جاز لك الأكل، واضح؟ بلي نأنهم كلام في الفضولية، بس في الفضولية الشيخ الأعظم الأنصار، بلي 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 بلي، روح راجع كتاب مكان المصلي عند الشيخ، عند الشهيد الثاني، وش العام يعني؟ هذا العام، هذا رضا القلب يعني عام، يعني هذا الرضا اللي قلنا الرضا، النسبة بين الرضا القلبي وبين إبراز الرضا مطلق،
لأن إبراز الرضا طريق إلى الرضا القلبي. رضا القلب هذا أوسع، يعني من يقول بالرضا القلبي إلى إبراز، إذن نور على نور، هذا بلا إشكال مو متباينة. يعني من يرى الرضا القلبي يرى من أوضح مبرزات الرضا إبراز الإذن، لكن لا موضوعية لإبراز الإذن، إنما هو كاشف عن الرضا. وموضوع التصرف مو إبراز الرضا، واضح؟ سر دعوة الآن، الآن إحنا ما التفت الآن، لأتي ولي مع ولي الدم الآن سيأتي، ما نكمل هذا شوي شوي، كلام يجر كلام. إذن المراد من الإذن شنو؟ الإذن المراد منه هنا في المسألة إحراز الرضا وعدم إحراز. ولهذا من باب الشاهد، لو شخص أقدم على أكل طعام غير ما إحراز رضا، هل يقال متعدي وغاصب؟ لا يقال غاصب ومتعدي، ما إحراز رضا لا يقال غاصب ومتعد ومتعدي. خب لو على قول السيد جرنا لها المسألة احنا نجرها، كلمة جر انا بجر، بس لما تسكتون انا بسكت. لو اذا اتضح ذلك فنقول انتم قلتم ان موضوع جواز التصرف هو الرضا الباطني، وقلتم بان الرضا موجود في افق النفس، وافق النفس غير محسوس، افق النفس مو مثل افق الهلال، واضح؟ افق النفس غير محسوس. فلو حصل تنازع بعد ذلك حيث أن الشخص أقدم يقول وأنا أقدمت من باب ماذا؟ من باب أنه أحرزت الرضا، فأنا غير غاصب وغير متعدي، والمفروض أنه مات لما مات، مات شرب أكل السم فمات. المالك يقول هذا غاصب هذا، فأنا ما أضمن شيء، لأنه إذا ما كان غاصب، إذا كان مغاصب بإذني، إذا كان هناك إذن هناك رضا، فإنه لا يكون هناك ماذا؟ لا يكون هناك ماذا؟ غصب وتعدي. فماذا نفعل في هذه الحالة؟ واضح السؤال؟ نقول المدار كل المدار على من ماذا؟ على من بيده الإذن، اللي من بيده الإحراز. ليش؟ لأن هذا مات المفروض، خدا رحمة تشكنه، من يقوم مقامه؟ في أحد يقدر يقوم مقامه؟ ولي لعلاق الولي به؟ هذا أحرز الرضا أو ما أحرز الرضا؟ هذا شيء لا يطلع إلا هو، والمفروض أنه مات ففات الموضوع، فلا يوجد منازع مع ذاك. لو ذاك قال أنه أنا غير راضي وما شق، هذا أقدم مع عدم إحراز الرضا، يوجد له منازع، وذكره في باب القضاء. إذا كانت هناك دعوة لا منازع له، فيكون الكلام مع صاحب الدعوة ولا يحتاج إلى يمين، لأنه ما في دعوة. إذا إنما نحتاج إلى اليمين مع فرض وجود دعوة، فتحنا محضر. إذا فتحنا محضر وسمعنا كلام المدعي، في مدعي وسمعنا كلام المدعي، حينئذ نفتح المحضر، يأتي منكر، يأتي ماذا؟ يأتي مدعي. مرض بلي. نعم. الأصل هو عدم الإحراز بلي. ولهذا قال بعد من بين طول زايد. بحث أصل الظاهر لا ما بيدخل في بعد، اتضح مما سبق، كل شيء نقوله بعد. خب فنقول فأكله غيره بغير إذنه، وش بعد غير إذنه؟ واضح عبارة غير إذنه. فلا ضمان، مش قصده لا ضمان، يعني يقصد الضمان أعم من ضمان القصاص النفس، ضمان قصاص الدية، ضمان العرش، ماكو ضمان أصلا. لا ضمان، نفي الماء ما هي نفي الماء، يعني ما في ضمان أصلا بكل أنواع الضمانات. نقول ذاك أهلك نفسه، سواء قصد بوضعه، ليش هي سواء؟ لأنه ما ينسب لأجنبه أصلا، يعني ما له أثر. سواء قصد بوضعه قتل الآكل كما لو علم دخول الغير داره كاللص، أم لم يقصد قتل الغير، وكذا لو دخل بإذنه، دخل بإذنه لكن أكل بغير إذنه، أنا خلتك تقل في البيت مو تأكل بعد الفلاجة، فمتى ما أكلت ماذا؟ فمتى ما أكلت بغير إذنه، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ راحت عليك، فالتفت طبت دار واحد، لا تأكل إلا بإذنه، وإن كان أذن لك أن تجلس في البيت وتجلس معه، لكن في الأكل واحد لا تنازع في الأكل، واضح خطير. ما فيك شال إدمت، ما فيك شال الحال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة وتفريعاتها. المسألة التي بعدها ما زلنا في أي بحث؟ التسبيب في المرتبة الثانية، يعني التسبيب مع مباشرة المجني عليه. وهذه المسألة يقولون خارج من باب ذيك المسألة اللي بحثناها، هي من باب التسبيب وغير من باب التسبيب أصلا، لو خارج عن التسبيب هل الآن لها بحثناها لو وضعه ولا خارجة عن التسبيب. ولذا ما عنوانها الشهيد الأول. الشهيد الأول الشهيد الأول يعنون من كان مصداقا لعنوان التسبيب مع مباشرة المجني عليه. هذه ما في تسبيب. قلنا أنه أصلا ينكرون الفقهاء حتى عنوان التس، إنما ذكروها من باب شنه، من باب رفع المتشابهات. نقطة الأخير، أما لو وضعه في ملك غيره، في ملك نفسه، هل مسألة اليوم هل هي موضوع تسبيب؟ في تسبيب؟ قلنا لا، قلنا ما في تسبيب، ما يقول حتى سبب ماكو، لأنه ماذا؟ لأنه جعل أصلا أجنبي، ولهذا ما نبحث أنه مباشر وسبب وأيهما أقوى المباشر أو السبب، هو أجنبي أصلا عن الفعل، لأنه إنما فعله وجعله في طعام نفسه، داك جاء وأكل بدون إذنه. بل بحث مسألتنا اليوم، مسألتنا اليوم سيد نوشي، سيد تعبان اليوم، تعبان سيد. خب هذه المسألة اليوم أنه ليست من باب التسبيب، ولهذا لم يعنونها الشهيد الأول. الشهيد الثاني ذكرها من باب توضيح المطلب، عشان باب الكلام، باب أنه رفع المتشابهات. الفرع الثاني الذي ذكره الشهيد الأول، أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق ودعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته فوقع فمات. مسألة واضحة حسب التطبيقات السابقة. شخص حفر بئر عميق تحت الأرض، وما بس سكت، مو قاعد في بيتهم، دعا الغير، قال تفضلوا مروا على هذا الطريق الذي فيه البئر. فجاء الشخص فسقط في البئر. فيقال تارة هنا سبب، وهو من حفر البئر ودعا الغير، وهناك مباشر وهو من، وهو من سقط في البئر. هذا مباشر لأنه السقوط، من المباشر للسقوط؟ والمجني، المجني عليه. فيوجد سبب ويوجد مباشر، أيهما أقوى؟ فيقال إذا كان هذا يعلم، مباشر يعلم، يقول البئر عميق لكن أنا عندي كرامات أقول شيء ويخرج من البئر، واضح؟ فيقال أن المباشر أقوى من السبب. وإذا كان كلاهما يعلمان أيضا المباشر أقوى من السبب، يعني أو متساويين لكن يسند الفعل إليه. إذا كان المباشر جاهل هنا فقط يسند الفعل إلى من؟ إلى السبب. إلا أن الكلام في حيثيتين. حيثية أولى أنه هل يشترط دعوة الغير كما قيد الشهيد الأول ودع الغير، أو يكفي أن يحفر بئر، أن يقوم بحفر البئر فجاء الغير وسقط في هذا البئر فمات ولا يوجد دعوة، ما قال بفرمائيد، واضح؟ فالدعوة إذا ما وجدت فحينئذ هل يكون هذا يسند الفعل إليه أو لا يسند الفعل إليه؟ أو في تفصيل عندكم شلون؟ أو شو إحنا بنقح أول شيء، هل يسند الفعل؟ إذا أسند بعد نبحث، هل قاصد للقات؟ هل بلي إذا ما دعا، ما دعا، أنا حفرت بئر، بئر كبيرة، قمت ما عندي شغل، قاعد الطالب الطالي، فرحت شارع، سويت بئر كبير في الليل، قاعد ما عندي شغل، مستمل، فحفر له بئر عميق في الشارع، فجاء شخص في الصباح أراد أن يشتري خبزا، فمر على البئر فمات، قال ما دعيت، أنا سويت بئر في الشارع، ما عندي شغل، واضح ماكو شغل ماكو عمل، فسويت بئر في الشارع. شلون يعني فصل؟ يعني وش الضابط الآن؟
معرضية.
نعم نقول. بلي بلي نقول كما ذكر الشيخ التبريزي، ما عندنا شيء إحنا من كيسنا، نقرأ فاتحة إليه كل شيء، كلنا نستفيد، كلنا نستفيد منه. إذا ذهبتون إلى الحرام اقرأوا له الفاتحة، كما ذكر بعض أساتذتنا من أسباب التوفيق أن تقرأ أن تزور عن أساتذتك وعن العلماء الذي تذكرهم وتستفيد منهم، هي من أسباب التوفيق. إذا تريد سبب من أسباب التوفيق، إذا ذهبت إلى الحرام زر عن الشهيد الأول، زر عن الشهيد الثاني، زر عن السيد الخوئي، عن الأصفهاني، عن النائيني، من تكون في مائدتهم. عن الآن الشيخ التبريزي ما شاء الله استفدنا منه كثير، واضح، الشيخ فضل الأنكراني وغيره من أسباب التوفيق في طلب العلم. روح زر، زر، يقول أنا ناوي اليوم أطلع أزور نيابة عن الشيخ التبريزي، روح زور معصومة، فإنه من أسباب التوفيق، وهو من المجربات كثير كثيران، واضح، كثير من جربوا هذا الطريق، فهو من أسباب التوفيق الارتباط، لأن عالم الموت مو عالم القطاع كما هو واضح، صحيح، عالم اتصال، واضح. فأنت روح زور عن أساتذتك، زوروا عني، أنا ما عندي وقت ساعة أروح زور، واضح، يعني وقتي ضيق، كان شيخ أحمد يودينا الصبح بعدين قطع، ما يودينا الصبح الحين، فزوروا عن ماذا، عن فاطمة، زوروا ماذا، زيارة عاشوراء، زيارة فاطمة المعصومة، زيارة إمام الرضا، بقصدي عن العلماء وعن أساتذتكم، فإنه من أسباب التوفيق جدا. لا هذا أفعال، فعلت وصية عملية أخلاقيات بعد طورنا عرفانيات شوي صرنا بعياكم. هذا سمعتها من بعض الأساتذة المجربين لهذه القضية، واضح. نعم، وأنا جربتها في واستفدت كثيرا، فجربوها فإنها نافعة إن شاء الله، تنفتح لكم أسباب التوفيق إن شاء الله. خب، على أي حال، فإذا إذا لم يدع الغير، فنقول إذا كان البئر في مظنة مرور الناس، في مظنة مرور الناس عادة، كما لو حفر بئرا في وسط الشارع وهو في مظنة مرور الناس عادة، فنقول لا نحتاج إلى دعوة الغير، فإنه عرفا يقال أنت تسببت في القتل، إذ هذا المكان هذا الطريق مظنة عادة لمرور الناس، مو صحراء قافية قاحلة لا يوجد فيها ناس، فأنت إذا حفرت ذلك في مكان مظنة مرور الناس حتى لو لم تدعو الغير، فإن العرف يوجب نسبة الفعل إليه، فيقال لا كلام من الآن، إذا وحط علامة انتهينا كلامنا، حفر بئر ما بدون ملابسات ما جعل يجعل علامة خلاف غرضه، واضح. يحور راسي يحفر لي بروح غرض. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يقال أنه قصاص، لأنه قصاص عام، لأن هذا الفعل مما يقتل عادة. أما إذا ما كان في مظنة مرور الناس، يقول أنا حاطنا في داري هذا البئر، أو حاطنه في مكان أصلا لا يمر عليه أحد، لا يمر عليه إلا الفيل، والفيل رجله كبيرة لا تسقط في هذا المكان، في هذه الحالة ماذا؟ لا يكون هذا من باب ماذا؟ قصاص النفس. إذا ما كان قصاص النفس يكون شنو؟ هل يكون دية أو ما يكون شيء؟ أحسن، لا يكون شيئا، لأنه لا يسند الفعل إليه، حيث أنه خلاص أنتم فقهاء في هذا الباب، حيث أنه لم يسند الفعل إليه أصلا، فلا نبحث أنه جدية قتل عمدي قتل شبه بالعام. فهي ودعا غيره إلى المرور، إنما نحتاج إليها إذا لم يكن في مظنة. ماذا مظنة؟ ماذا مرور أحد؟ أنا قلت سؤالين لا؟ إحنا خلنا نقبس هالسؤال، نخبق العبارة. يقول بلي أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق، شوف طريق، أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا، شوف من ولهذا قال أو في بيته وكذا، يعني مو في مظنة مرور الناس عادة، واضح. فهو ملتفت إلى هذا المطلب، ودعا غيره يعني في مورد لم يكن في مظنة مرور الناس، يعني في بيته مثلا، وإن كان عبارة الشيء الأول مطلقة في طريق، قال طريق ما قيد طريق، ما طريق في طريق، ما قال هالطريق في مظنة أو عدم المظن، كأنما أخذ عنوان الدعوة يرى، واضح. أما إذا ما دعا ما تكلم، إذا ما دعا الغير ما تكلم، ما نقدر ننفيه ولا نتكلم، وما تكلم. يقول ودعا غيره بلي أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا أو قصد القات، ودعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته بها فوقع فمات. أما لو دخل بغير، نفس المسألة السابقة، لو دخل بغير إذنه تعدي، والفعل ينسب إلى المتعدي والغاصب عندهم، واضح. أما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان، وإن وضعها لأجل وقوعها كما تقدم، كما لو وضعها لللص، والبحث هو البحث، والتفصيل هو التأمل، هو التأمل. نعم، هذا تمام الكلام في المرتبة الثانية التسبيب. هذا قال أو ألقاه في البحر شروع في المرتبة الثالثة من التسبيب، وهو التسبيب مع مباشرة الحيوان، هذا شروع في المرتبة الثالثة، ونشرع غدا في اليوم الثالث من الأسبوع، بكرة الاثنين لا يوم الثالث، بكرة اليوم الاثنين غدا عجل، يعني يوم الثلاثاء غدا نشرع إن شاء الله في المرتبة الثالثة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ما في رواية، هم يقولون عرفان يسند الفعل، واتفقين متسالمين عليه، احنا عرفنا ما نفهم معنا. اقول بالي في اختلاف، مو اطلاق كلامهم محل كلام. نعم، لا انا حين لو فرضنا اني جعلت السم في طعام كنت قاصد لو جعلت السم في طعام وكنت قاصد أن أقدمه غدا الصباح إلى الكلب لكي يموت، جاء هذا وتعدى على البيت وأكله، هل يصير فعلي لي أصلا؟ مش دخلني أنا، ما سويت شيء أصلا، أنا جعلت السم لكي ولا أدن تبجي ولا شيء، هذا بعد ما يصير الفعل إليه. أقول هذا واضح، أقول لك إذا التعد، إذا أنت تقول الجعل ما يكفي، نقول لا نختلف، أقول هذا مرد واضح، لكن لو جعل السام كان يعلم أن الغير سيأتي ويأكل، هنا هل عرف أن يصير الفعل إلى المتعدي؟ مو واضح.
أنا
أنت تقول مطلقا في الجاع، لا مطلقا موجب الكلية تنتقل بسالب الجزء، هذا المورد مثلا، هذا مورد الجعل لا يعلم بأن الغير سيأتي، كلامنا في الجعل إذا كان عالم، هني محل الإشكال. إيه نقيض الموجب الكلي صار بصار بجزء، أقول لك هذا مورد أسلم إياهم، ولهذا في الجملة أسلم، لكن بالجملة اللي هي الموارد دي أنه يعلم بأن الغير سيأتي محل تأمل، لكنهم ما شفت أحد يتأمل، ما أدري ليش عندهم مسألة واضحة، ارتكازهم واضح، ما أدري، ما واضح. لا كان مسألتنا مسألة شنو هو وضع السم في ملك الغير،
في طعام الغير.
نعم.
المفترض دخل إلى غرفته.
يجينا في مسألتنا اليوم. مسألتنا أمس.
مسألة
إيه أحسن. مسألة أمس.
أثناء وضع السم.
بلى ما مشكلة إيه. مسألتنا أمس أنه جعل السم في طعام صاحب الملك صاحب البيت، وجاء صاحب البيت وأكل الطعام، فهو كان مأذون.
هاي المسألة مش نعم يأكل. المسألة يكون يصب
الفعل
الذي دخل
وضع
الطعام
عن طريق
الغصب.
بلي هذا بلي.
الثاني كان شو انه دخل غصبا
وما كان غصب بمؤذن وغصب. نعم
غصبيه
حيثية الغصب توجب نسبة الفعل.
ما هو رئيس الإمام في توجيهها
في وين فضولي الشيخ الأعظم الأنصاري احتمل هذا الاحتمال، يقول بأنه أدلة الفضولي أدلة الخاصة في باب الفضولي قد يستفاد منها أنه لو أقدم على البيع والمعاملة مع رضا القلب إدراجها في عنوان الفضول محل تأمل، استثناء بسبب الرواية فضولي بس ما جزم في الفتوى. لا يعني الشيخ كذا وش يقول السيد؟ لا يعد وش؟ ها بلي فتوى بلي فهذه خلاف حتى الشيخ العظام ذكرها ما تضبط مو على خلاف القاعدة، لأن الفضولي على خلاف القاعدة بسبب النصوص في عقد الفضولي. الذي يستفيدون من رواية الإذن هو يستفيد من رواية مطلق الرضا، يقول مو ظاهر الرواية في أنه اشترط الإذن في انطباق عنوان الفضولية، يعني هم قالوا أنه متى ما لم يوجد إذن فهو فضولي. نصوص مو ارتكازات، ولهذا ابحث يعني هو يرى من أدلة الفضولية أنه ماذا أنه يكفي الرضا الباطني خلاف المشهور.